الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أشرف الفنون وأجلها وأفضلها علم الشمائل النبوية، وذلك لتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فن من فنون علم الحديث، كان في أول الأمر مبثوثا في كتب السير والتاريخ والحديث، ولأهميته أفرد بالتصنيف بعد ذلك. ومن أشهر من صنف فيه الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، فقد صنف فيه كتاب الشمائل المحمدية الذي اعتنى به العلماء شرحا واختصارا، ثم تبعه على ذلك أئمة آخرون. وعلم الشمائل النبوية متعلق بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ومنه ما يتعلق به الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. ومطلوب من كل مسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة التامة والقدوة الكاملة. قال سبحانه وبحمده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا جرم، فإنه صلى الله عليه وسلم الموصوف بأحسن الصفات وأكمل الأخلاق وأجلها وأجملها. قال سبحانه وبحمده: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد جاء هذا الوصف في معرض الرد على المشركين الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، فنفى عنه ربه سبحانه وبحمده هذه التهمة الباطلة، فقال جل جلاله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أي يا محمد، أنت على خلق عظيم وأدب كريم وطبع حميد. وفي سياق هذه الآية تنكير ووصف بالعظمة، ليدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز من الأخلاق أطيبها وأكرمها وأحسنها، وأن له في كل خلق حميد نصيبا وافرا نال منه الذروة العليا والمنزلة الأسمى. وفي هذه الآية جاء في صحيح مسلم من حديث التابعي الجليل هشام بن سعد، من حديث التابعي الجليل سعد بن هشام بن عامر، أنه أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال لها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله تعالى عنها: أوما تقرأ القرآن؟ لقد كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال أمر الله ونهيه في كتابه وما جاء فيه من حسن الأخلاق والأمر بها والتعريض بالامتثال بها، صار ذلك كله سجية له لا يتكلفه، فقد كان صلى الله عليه وسلم موصوفا بجميل الصفات وأحسنها من قبل البعث، وأتمه الله وأتمها الله له بعد البعث إلى مماته صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه تحلى بأحسن الصفات وأكرمها منذ ريعان شبابه قبل مبعثه حديث بدء الوحي، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رجع عليه الصلاة والسلام إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ترجف بوادره فزملته وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان معروفا بين الموافق والمخالف والقريب والبعيد بصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة والعفة والحلم والكرم والشجاعة. ثم إنه بعد نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفات وبما فوقها من الصفات التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق خلقا وخلقا، موصوفا بالصفات الكريمة والشمائل الطيبة والخصال الحميدة التي تمثل أعلى أنواع الأخلاق الإنسانية، لم يصل إليها ولن يصل إليها بشر إلى يوم البعث. فمن كانت هذه صفاته فحق على كل مسلم أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتحلى بها، وأن ينظر إلى أضدادها فيتخلى عنها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فما كان فيه من خصلة كريمة تخلق بها، وما كان في كتاب الله عز وجل من النهي عن رذائل الأخلاق تخلى عنها وحذر منها عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أشبه الناس بأخلاقه صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم أتباعهم بإحسان. ألا وإن من أجمل أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأكرمها مما بلغ فيه صلى الله عليه وسلم الذروة العليا خلق الكرم والإيثار وسخاء النفس. هذه الأمور متلازمة وقد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيها المثل الأعلى والأسوة الحسنة. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن دلائل كرمه العظيم صلى الله عليه وسلم وسخائه المنقطع النظير أنه كان لا يلبث المال في يديه حتى يعطيه مستحقيه ويجود به في عباد الله عز وجل. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى الرجل قومه فقال أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده وسخائه أنه لم يسأل شيئا من متاع الدنيا إلا أعطاه وإن كان محتاجا إليه عليه الصلاة والسلام، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ومن الأمثلة البينة على هذا ما ذكره سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، حيث أخبر أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدته بردة، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآه رجل من أصحابه وهي عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، أكسنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لام الرجل أصحابه فقالوا: لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من كرمه وفضله وإحسانه إلى عباد الله لا يستأثر بشيء لنفسه دون الناس، بل كان يؤثر غيره ويقدمه عليه سخاوة نفس منه وكرما وزهدا في الدنيا وإيثارا للآخرة الباقية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أصابه جوع شديد، فمر به صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله تعالى عنه: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال لي: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى عليه الصلاة والسلام فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل عليه الصلاة والسلام فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ فقالوا: أهداه لك فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: أبا هر، أدعو أهل الصفة. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ هذا فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، وهكذا حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتوى القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي وتبسم، قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، قال: اشرب. حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذه الأمثلة من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخائه وإيثاره ما هي إلا غيض من فيض من كرمه صلى الله عليه وسلم، الذي لو تحدث فيه المتحدث وسرد أخباره لم تنتهي به عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من أحسن أخلاقه وأكرم شمائله وصفاته التي بلغ فيها الذروة العليا والمنزلة الأسمى خلق الشجاعة، فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأثبتهم عند اللقاء وأقواهم قلبا في مواجهة العدو، جريئا رابط الجأش، منزها عن الجبن والخور صلى الله عليه وسلم، واثقا في ذلك كله بربه وتأييده ونصرته. لا يخشى في الله لومة لائم، وكان أكثر الناس إقداما، وإذا أصابهم فزع كان أسبقهم إليه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأشجع الناس، وقد فزع أهل المدينة ليلة فسمعوا صوتا، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرين وهو متقلد سيفه ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. ومن أمثلة شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته عند اللقاء ما ذكره البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حينما سئل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا، ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن حرب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. وفي لفظ: فما رؤيا في الناس يومئذ أشد منه. وفي لفظ آخر: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تعليقه على هذا الخبر الدال على ثباته صلى الله عليه وسلم وعظم شجاعته وشدة بأسه، قال رحمه الله: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا كر ولا هرب، وهو مع هذا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. هذه الأخبار طرف ونزر قليل من الأخبار الدالة على شجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه وثبات قلبه. والأنبياء أحوج ما يكونون إلى تجذر هذا الخلق وهو الشجاعة في نفوسهم، وذلك أنهم يواجهون المشركين لا يواجهون الناس مواجهة اللين والرفق دوما، فهم يحتاجون إلى اللين والرفق في الأصل وفي مواضع معينة، فإذا ناوأهم المشركون وتصدوا لهم احتاج أنبياء الله إلى أن يكون لهم موقف يدافعون به عن الحق وينصرون دين الله الذي ارتضى لهم وأمرهم بنشره، فيحتاجون إلى الشجاعة التامة وصلابة الموقف عليه الصلاة والسلام وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وقد كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام متكاملة بين الرفق والرحمة والشجاعة وشدة البأس، وهذا التوازن كان هو الجانب المهم في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان مكتمل الصفات يحصل بالتأسي به مجمل التخلق بالأخلاق الكريمة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا لين الجانب، شهد له ربه بذلك، فقال سبحانه وبحمده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة والرحمة من الصفات البارزة في شخصيته صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال سبحانه وتعالى في صفته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم رحمة ورفق ولين وشجاعة وقوة ورباطة جأش. ومما يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه لا سيما بضعفاء المسلمين من النساء والأطفال والشيوخ ما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. فهذا النبي الكريم الذي جعل الله قرة عينه في الصلاة يريد أن يطول في صلاته إذا أما بالناس، فلربما سمع بكاء صبي فيترك ما نوى من تطويل صلاته رحمة بأمه، لعلمه صلى الله عليه وسلم بشدة حزنها إذا بكى صبيها، فيختصر في صلاته ويخفف منها رحمة ورفقا بالأم ووليدها. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتلقى الصبيان ويقبلهم ويلاطفهم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أولئك الأعراب: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم من رفقه ولينه يبكي أحيانا لذلك. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن لي ابنا قبض فأتنا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وإن له ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه رضي الله تعالى عنها تقسم عليه لا يأتينها، فقام عليه الصلاة والسلام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله تعالى عنهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما احتضر ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه، وكان إذ ذاك ابن 18 شهرا، جعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بأخرى فقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ومن رفقه صلى الله عليه وسلم وظهور هذه الصفة بادية في شخصيته صلى الله عليه وسلم وغلبتها على تعاملاته، وصفه ربه سبحانه وبحمده بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه برحمة منه سبحانه وتعالى منح رسوله صلى الله عليه وسلم اللين، وذلك ليكون ذلك أدعى لقبول دعوته والرغبة في هديه ومحبته واتباعه والتعلق بشريعته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من كمال رحمته الرفق بمن خالفه حتى من الأعداء ومن الكفار والمشركين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهلها آذوه بأشد أنواع الأذى، فأرسل الله تعالى إليه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني الله إليك فأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ومن رفقه ورحمته ولين جانبه حتى مع المخالفين أنه قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ولما أتى يهود النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم، يلوون ألسنتهم ويعرضون عليه بالدعاء، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت رضي الله تعالى عنها أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي يا عائشة ما قلت وما رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه واصفا مسيرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه، وكان إذ ذاك صبيا في أوائل خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم في منتصفها شب وكلف، ومع ذلك قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وقال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت بأبي وأمي معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومن أمثلة رفقه عليه الصلاة والسلام الذي تخلق به صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك داعيا إلى إقبال الناس عليه وقبولهم لهديه وتعلقهم به عليه الصلاة والسلام، قصة الأعرابي الذي قام في المسجد فبال، فتلاوله الناس يريدون أن يضربوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على الرفق والتزامه به وتخلقه به أنه كان رفيقا حتى مع البهائم المعجمة، ينهى عن أذيتها ويأمر بالقيام بحقوقها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة، فجعلت رضي الله تعالى عنها تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ومن أكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأجملها خلق العفو والصفح، ممتثلا في ذلك أمر ربه سبحانه الذي قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا العفو والصفح هو فرع عن خلق عظيم تخلق به صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الحلم. فكان حلمه صلى الله عليه وسلم ينتج عفوا وإعراضا عن الجاهل وصفحا، لما اتصف به صلى الله عليه وسلم من سعة الصدر وانشراحه، فكان صلى الله عليه وسلم عفوا حليما صبورا على أذى الناس، يكظم غيظه ويكثر العفو عمن أساء إليه، فانجذبت إليه القلوب وتعلقت به النفوس، وتمثل في هديه صلى الله عليه وسلم غاية الخلق الإنساني. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه حاشية البرد من شدة جبذة الأعرابي، فقال الأعرابي: ويا محمد، مرني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعطوه. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء وهو يضحك. فأي مرتبة من الخلق بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا جرم أنه عليه الصلاة والسلام بلغ في الحلم والعفو عمن أساء مبلغا لم يبلغه أحد من قبله ولن يبلغه أحد من بعده صلى الله وسلم عليه. ومن أمثلة حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه عمن أساء إليه واعتدى عليه ما أخبر به جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلت معه، فأدركتهم القائلة فنزلوا بواد كثير العضاه، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، واستظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة علق عليها سيفه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط علي سيفي، فاستيقظت وهو في يده صلتا. فقال الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقلت: الله الله الله. ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم فجلس الأعرابي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله فينتقم لله. والأمثلة والأخبار والقصص الدالة على رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولين جانبه وعفوه صلى الله عليه وسلم وصفحه عمن أساء إليه وتعدى عليه لا تكاد تقع تحت حصر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ومن أجل خصاله وأجمل أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق الحياء، فإن الحياء من شعب الإيمان، وقد عرف به عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها، فكان ظاهرا فيه شديد الحياء، إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه ولم يكد يتكلم به من حيائه. كان صلى الله عليه وسلم حييا من ربه عز وجل مع فضله وكرامته عنده، متخلقا بهذا الخلق الذي يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق، فكان مؤديا حق الله سبحانه وتعالى أداء تاما حياء منه بالنظر إلى فضل الله تبارك وتعالى عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مؤديا لحقوق عباده حياء من ترك الحق الذي وجب عليه. ومما دل على عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم موقفه في المعراج، وفيه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى صارت الصلوات خمسا بأجر 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذا اشتد حياؤه أعرض بوجهه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن صفاته الكريمة وخصاله الحميدة الزهد، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يهتم لأمر الدنيا، كان همه مجتمعا على الآخرة، متقللا من الدنيا ومتاعها الزائل، مقتصرا على ما فيه الكفاية والبلغة، صبورا على ما يناله فيها من قلة، يصبر على الجوع وشدة العيش، ولا يبالي بما أصابه في ذلك محتسبا أجره على الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال انتباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما في أبياتنا نار نوقدها، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه من ليف، وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل هو التمر الرديء، لا يجد هذا النوع من التمر الذي يسد جوعته ويشبعه ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. وأخبر عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، قال: فجلست فأدنى عليه إزاره صلى الله عليه وسلم وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فنظرت ببصري في خزانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق فابتدرت عيناي أي بكيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رسول الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ومن عظيم زهده صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدخر مالا، بل كان ينفقه ويتصدق به ولا يلتفت إليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وعن عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. ومن زهده عليه الصلاة والسلام أنه كان معرضا عن الدنيا بجملتها، لا يأباه لها ويكره ما يذكره بها وبزخرفها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فلم يدخلها عليها، وجاء علي فذكرت ذلك له فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابك سترا موشيا، فقلت: مالي وللدنيا. ومن أحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأظهرها فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وخفض جناحه لعباد الله، ممتثلا أمر ربه عز وجل الذي قال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من تشريف وتفضيل وتعظيم وسيادة على ولد آدم، وما وعده الله عز وجل من الوسيلة التي هي أعلى درجات الجنة، وأن يقوم المقام المحمود يوم القيامة، وأنه سيد ولد آدم، فقد ظهر فيه من التواضع ما لم يلحق فيه أحد من البشر، لا يتصنع ذلك ولا يتكلفه، بل أكرمه الله به وجبله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس، لا يستعلي على أحد، يخالط الضعفاء والمساكين ويقضي حوائجهم، يسلم على الصبيان ويمازحهم، ولا يتميز على أصحابه في شيء، يجلس حيث انتهى به المجلس، يدخل الداخل من أصحابه من الأعراب ممن لا يعرفه فيسأل الناس أين محمد، فيشار إليه أنه هو ذلك الجالس. ومن أدلة ذلك ما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهم حوائجهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما أخبر به أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر عليه الصلاة والسلام على غلمان فسلم عليهم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لي أخ اسمه يكنى بأبي عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان له طائر يدعى النغر مات فحزن الصغير عليه، فخفض له رسول الله صلى الله عليه وسلم جناحه يواسيه ويلاطفه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم محمد حتى يسأل عنه. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يخدم نفسه ويكون في مهنة أهله، فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقال كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وفي رواية أنها قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وفي رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترفع في الملبس ولا في المجلس ولا في مشي ولا في مركب ولا في مأكل ولا في مشرب. فعن أبي بردة الأشعري قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء وإزارا غليظين، فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. وعن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كراهته الإطراء، وهو المدح الزائد عن الحد المشروع. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم. وعنه رضي الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إن أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. ومن أحسن صفاته صلى الله عليه وسلم وأكرمها توسطه واعتداله. قد كان صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الغلو وهو الإفراط، بعيدا عن الجفاء وهو التفريط، معتدلا ممتثلا وصف الله تبارك وتعالى لأمته في قوله جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا هو الكمال، وهو التوسط بين طرفي الذم، وهو الوصف الذي تميزت به هذه الأمة المحمدية، آخر الأمم وأكرمها على الله وأولها دخولا الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم في التوسط والاعتدال يمثل الذروة العليا. ومن ذلك أنه ما كان يخير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالاقتصاد في العبادة وترك ما لا تطيقه النفوس. ومما دل لذلك ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأحدهم قال: أما إني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأرقد وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف وتلك الحادثة نبراسا وهديا يهتدي به أتباعه إلى يوم القيامة في التوسط والاعتدال، والمزج بين متطلبات الدنيا والآخرة، ممتثلا قول ربه عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن أكرم صفاته صلى الله عليه وسلم وأميزها حكمته صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هذه من مقومات النبوة التي أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرة في دعوته وسياسته وأفعاله كلها. ومن ذلك حكمته صلى الله عليه وسلم في الموازنة بين المصالح والمفاسد. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أن قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا علة امتناعه عن هذا الفعل الصحيح: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ذلك. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتما به يصلي مع المسلمين، فلما عطس رجل من القوم قال له رضي الله تعالى عنه جهلا منه: يرحمك الله. ف فأنكر عليه الناس ما بين ضارب على فخذه ورام له ببصره حتى خشي رضي الله تعالى عنه أن يناله من رسول الله صلى الله عليه وسلم شتم أو تعنيف، ولكنه فوجئ رضي الله تعالى عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك، وإنما اقتصر على قوله له بعد الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهكذا وصلت الحكمة والمقصود من تقويم ما أخطأ فيه هذا الصحابي الكريم بالرفق واللين ووضع الشيء في موضعه، وهي الحكمة التي بلغ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة العظمى والذروة العليا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكان صلى الله عليه وسلم أصلا في هديه في كل فضيلة وخصلة حميدة، متحليا بأكرم الأخلاق، متخليا عن رذائلها وسفاسفها، كان أجود الناس، وكان أشجع الناس، وكان ألين الناس وأرفقهم بهم، وكان أحلمهم وأصبرهم على الأذى، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أداء للأمانة ووفاء بالعهد وصدقا في الحديث وأزهدهم في الدنيا، وكان أكثر الناس تواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم أعظمهم حكمة وتوسطا واعتدالا في خصائل عظيمة وخلال فريدة وأخلاق كريمة وطباع حميدة يجل الوصف عن حصرها، لا تكفيها مجالس ولا توفي حقها كلمات ولا كتب ولا حروف، وكفى به صلى الله عليه وسلم شرفا وفخرا وعلوا أن قال فيه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وارزقنا الاقتداء بهديه وحسن التأسي به صلى الله عليه وسلم، واجعلنا هداة مهتدين متبعين لشريعته ثابتين على سنته مقتدين به، واحشرنا اللهم بفضلك وكرمك وإحسانك تحت لوائه، واجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. اللهم صل وسلم وبارك على قائد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقدوة الخلق أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.